والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثالث.
والتأديب الهجر وإماتة البدعة، فترك رواية المبتدع أو التعنيف في الأخذ عنه أو ما شابه ذلك، هذا كله من باب إماتة البدعة في غالب الأحيان، يكون من باب إماتة البدعة وهجر المبتدع لا من باب حكم رواية ذلك المبتدع. هذا المبحث الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق والذي كان آخر لقاءاتنا قبل الإجابة الصيفية، ونكمل أهم مباحث هذا الفصل. ومن أهم مباحث هذا الفصل الكلام عن الإسناد ومكانة الإسناد من الدين، الكلام عن الإسناد ومكانة الإسناد من الدين. وأورد المؤلف في هذا الفصل أولا الترمذي ثم تلاه ابن رجب في تعليقه وشرحه على هذا الكتاب، أورد مقولا كثيرة حول حكم الإسناد ومكانة الإسناد من الدين، وهي عبارات متعددة حقيقة ومباركة وكثيرة، ولو أراد شخص أن يضيف عبارات أخرى للسلف لوجد عبارات أخرى كثيرة. ومن أهم ما يبين مكانة الإسناد من هذا الدين وعند علماء هذه الملة أنه يعني عدة نقاط. الأول أنه به يمكن التوثق من النقل، هذه من أهم مزايا الإسناد، أنه به يمكن التوثق من النقل. بغير الإسناد لا يمكن أن أعرف هل هذا النقل صحيح أو غير صحيح. تخيل لو أن الأقوال المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لها أسانيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن نعرف أن هذا القول صحيح أو غير صحيح؟ لا يمكن. وليس فقط في منقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في منقول عن سواه. أنت الآن لو سمعت أي خبر من أحد قال لك قال فلان كذا، لا يمكن أن تقبل هذا الخبر إلا أن تعرف إما أنه سمع من هذا الشخص مباشرة، فإن لم يكن سمعه مباشرة أن تعرف ما هي الواسطة بين هذا وهذا الشخص حتى تعرف هل هذا النقل يستحق الاطمئنان إليه أو لا يستحق ذلك. فالأسانيد لا شك أنها من أهم مزاياها، بل حقيقة مزيتها الكبرى أنها بها يتوثق من النقل ويعرف صحيحه من سكينه. ولذلك هذه المزية الثانية أن حفظ الإسناد من حفظ الدين، ليس مقصود من حفظ الإسناد حفظه في الصدر، هذا أحد وجوه الحفظ، لكن مقصود حفظه بلقائه، إبقاؤه للأمة، نقله للأمة أنه من الدين. ولذلك جاءت العبارات المتعددة الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فحفظ الإسناد من حفظ الدين. وكما كان حفظ الدين أوجب وأهم ما يمكن أن يعتني به المسلم، فما خلقت السماوات والأرض إلا من أجل أن يعبد الله عز وجل وفيما شرع، وعبادة الله وفيما شرع ما تكون إلا بدونه، فحفظ دونه في الحقيقة هو أهم ما يمكن أن يعتني به المخلوق والمسلم. والإسناد به يحفظ الدين، إذا حفظ الإسناد له هذه الأهمية القصوى حياة البشرية ولحياة الثقلين، لأنه به يتم تحقيق ما من أجله خلق وهو عبادة الله عز وجل. ثلاثة، إليه يحتكم الناس عند الاختلاف، إليه يحتكم الناس عند الاختلاف. إذا اختلف العلماء أو أهل السنة وأهل البدع حصل أي خلاف ورجع الناس إلى الكتاب والسنة، القرآن لا يعرف إلا من خلال السنة وتفسير السلف وفهم السلف، وهذه كلها منقولات، والسنة هي المصدر الثاني مصادر التشريع الذي يحتكم إليه الناس، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع في التحكيم هو الكتاب والسنة عند الاختلاف، وكلاهما مرجعه إلى السنة وإلى النقل، ولا يعرف صحيح السنة من سقيمها إلا من خلال السند، وبذلك نعرف أن هذا هو المرجع عند الاختلاف، النظر في الأسانيد لمعرفة ما يصح من المنقولات التي تعين على فهم كلام الله أو تبين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة المختلفة فيها. أربعة، به يتم الرد على أهل البدع، فهو سلاح أهل السنة، ولذلك جاء وصف الإسناد كما تجدون في بعض العبارات بأن الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح بأي شيء مقاتل. صفحة 53 كلمة مروية عن سفيان الثوري. الإسناد سلاح المؤمن، سماه سلاح لأنه به يستطيع أن يواجه السن ما سواه من يخالفه. إذا كان الكلام مجرد نقل كل أحد يستطيع أن ينقل أي نقل من دون ضوابط من دون أن يثبت صحة هذا النقل. فبالإسناد يمكن للسني أن يحارب أي أن يبرز حجته التي بها ينتصر على خصمه، وبغير الإسناد لا يمكن ذلك. خمسة، علم الوحيين يقصد بالإسناد كما بينت آنفا، ولذلك كان ذهاب العلم هو ذهاب الإسناد، وذلك كما في عبارة الأوزاعي عندما قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. فهو ذهب الإسناد ذهب العلم أي علم الوحيين الكتابي والسنة. ستة، أنه بالإسناد ارتدع الكذابون عن الكذب. بالإسناد ارتدع الكذابون عن الكذب كما في أول عبارة لابن المبارك عندما قال إسناده لولا إسناده لقال من شاء ما شاء، ثم قال فإذا ذهبت تقول لأحدهم من حدثك بقي، أي توقف وتحير وما استطاع أن يخير جوابا. فالكذاب يردعه السؤال عن الإسناد، لأنه إذا قال حدثني فلان وكان فلان هذا من الأحياء بسهولة يمكن أن يثبت. فإن ادعى أنه سمعه من رجل وهو من الأموات يسأل تلاميذته وأصحابه والعارفون بحديثه، فإن له هذا الكلام عنه أيضا هذا قرينة قوية على كذبه، فإن كثر منه ذلك يظن لكذبه. وهكذا يكتشف العلماء كذب الكذابين من شراء الإسناد، ولذلك يخشى الكذابون من الكذب لوجود الإسناد. لو أن كل من يسمع عبارة من شخص يسأله من حدثك ويتثبت ما كذب الناس. لو أن حتى في الشائعات التي تشيع عليها بين الناس كل ما تحدثت رجلا بحديث قلت من حدثك وتذهب وتسأل ذلك الذي سمعه الكذاب لا ستجد لا يعرف أنه سيتضح. فبالإسناد يرتدع الكذابون عن الكذب. أن الإسناد هو سبيل العلم والطريق الموصل إلى العلم، ولذلك وصفه جماعة من السلف كما في العبارات أنه سلم وأنه درج وأنه جناح به يتوصل إلى العلم، لأنه بغير الإسناد كما نكرر لا يمكن أن نعرف ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفهم عن السلف الصالح. أيضا المطالبة بالإسناد إنما كانت في الحقيقة من أجل كما ذكرنا توثق من النقل. إذن المطالبة بالإسناد لا يكون لها ثمرة إلا إذا عرفنا من يستحق أن يروى عنه ومن لا يستحق أن يروى عنه، من يستحق أن يعتمد عليه ومن لا يستحق أن يعتمد عليه. فالمطالبة بالإسناد في الحقيقة إنما تظهر ثمرتها من خلال تطبيق علم الجرح والتعديل على الرواق. فالإسناد هو الذي أثمر لنا علم الجرح والتعديل، ولولا الإسناد ما أثمر أو ما خرج هذا العلم أصلا. ما فائدة الكلام في الرواة إذا كنا لا نعتمد في النقل على هؤلاء الرواة وإنما نرسل الأحاديث إرسالا. فذكر الإسناد هو الذي جعل لعلم الجرح والتعديل فائدة، وبينهم ثلاثة لا شك، كما أن الجرح والتعديل لولا الجرح والتعديل لما كان لذكر الإسناد فائدة أيضا. فبالإسناد وعلم الجرح والتعديل أمكن أن يتوثق من النقل، ولذلك كانت بعد ما تكلم الترمذي عن الإسناد ومكانته تكلم مباشرة عن مشروعية الجرح والتعديل، لأنه بغير تلازم هذين العلمين لا يكون هناك فائدة من الإسناد. من الفوائد التي ذكرها أيضا هنا المؤلف عليه رحمة الله حول الإسناد بيان كذا من شخص على ذكر الأسانيد، وأن المطالب بالإسناد متقدمة، فذكر عبارات لمحمد بن سيرين ولجماعة من التابعين غيره، وأيضا لأتباع التابعين كعبد الله المبارك والثوري وفلان وفلان من سماه. فهذا يدل على قدم المطالبة بالإسناد، بل بعض هذه العبارات يا إخوان، يعني لما يأتي عبد الله المبارك وكل الإسناد مدين فلو الإسناد لقال ما شاء ما شاء، هذه العبارة في الحقيقة تدل على أن المطالبة بالإسناد قد سبقت من ذلك بزمن، يعني هذه العبارة تدل على أن هذا أصبح شعار وميزة من هذا العلم وللدين الإسلامي. لا يمكن أن يقول عبد الله المبارك مثل هذه العبارة إلا إذا أصبح بالفعل هذا هو شعار العلوم الإسلامية، وهذا أمر لا يحتاج إلى حقيقة إلى إثبات من هذا الأمر، فإن هذا أمر بين وضاح. الصحابة التابعين أتباع التابعين، بل كما ذكرنا سابقا أن ابن عباس طالب بالإسناد من فترة مبكرة جدا، لما نفى أو رفض أن يقبل رواية بشير بن كعب لأنها كان يرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، والزهري وفلان وفلان من التابعين أيضا الذين ردوا الروايات المراسيل لأنها مراسيل ولم يقبلوها، هذا يدل على تقدم المطالب بالإسناد والحرص عليه، وهذا أيضا مما نستفيد من مثل هذه العبارات التي ذكرها هنا المؤلف. أيضا كما ذكرت هنا كل هذه العبارات في الحقيقة يمكن أن يستدل بها على رد المرسل، كل هذه العبارات تقريبا من وصف بأن لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، من قال بأنه بغير الإسناد فبأي شيء يقاتل سلاح المؤمن، من وصف بأنه سلم ودرج لا يمكن يصعد إلى العلم إلا به، المرسل مسند ولا غير مسند؟ غير مسند. إذن هذه العبارات كلها تدل على أنهم كانوا لا يقبلون المراسيل، وبهذا نرد على من ادعى أن الشافعي هو أول من رد المراسيل. إذن هشام بن عروة وقد ذكر عبارته، والثوري وابن المبارك والزهري ومحمد بن سيرين وفلان وفلان، كلهم يمكن أن يذكروا ضمن من رد المراسيل، وبهذا يتعرف بالفعل أن دعوة أن الشافعي أول من رد المرسل دعوة غير صحيحة، وهذا سيأتي له مبحث مطول بإذن الله تعالى، لكن استحضروا هذا الأمر من هذا المبحث حتى لو نسيناه تذكرون به في حينها. هناك تعليقات خفيفة على بعض العبارات، لكن أرى أنه إذا سئلت عنها بينتها، يعني بعض من ناحية الصحة والضعف، صحة بعض النقول وضعفها. يعني أقف قليلا عند عبارتين، واحدة متعلقة بتعليق للمحقق وتصرف له في النص يعني، والثانية حول نص آخر وبيان المقصود منه. في صفحة 62 نعم 62 يقول: وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر، ثم قال في الحاشية: في الأصل بشير قومناه من المغني في الضعفاء وميزان الاعتدال، وإسحاق بن بشر هذا صدوق. حقيقة يعني أنا متوقف من هذا التعديل، لأن الأثر أخرجه أبو نعيم كما ذكر في ذكر أخبار أصبهان المطبوع، والخطيب من طريق أبي نعيم في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وفي كلا الكتابين جاء اسم هذا الراوي إسحاق بن بشير كما في الأصل، يقول في الأصل بشير وهو عدلها إلى بشر. في هذه الأصول الثلاثة في ذكر أخبار أصبهان وفي الجامع للخطيب وفي الأصل الخطي لهذا الكتاب جاء إسحاق بن بشير، الذي جعل المؤلف يقول بشر هو أنه وجد هناك راوي يقال له إسحاق بن بشر الرازي، ولم يجد إسحاق بن بشير الرازي، فقط هذا وحجته. ولم يذكر في ترجمة حتى هذا الراوي أنه يروي عن ابن المبارك، ما ذكر في ترجمة هذا الأمر، فيبقى أن يحتمل يكون راوي آخر يقال له إسحاق بن بشير الرازي. على كل حال أن هذا خطأ في التحقيق نرى، كان ينبغي حتى لو أراد أنه يبين يبين في الحاشية، لأنه هذا ما هو خطأ بين، الأصل المصدر ذكر أخبار أصبهان فيه بن بشير كتاب الخطيب، وقد روى هذا الأثر عن أبي نعيم الأصبهاني، لأن أبو نعيم الأصبهاني شيخ الخطيب البغدادي بإسناده، فقال إسحاق بن بشير، يعني ثلاثة أصول خطية، وليس هناك أصل يعارضها، إلا أن هناك راوي يقال له إسحاق بن بشر، ولم يقف المحق على راوي آخر يقال له إسحاق بن بشير. إذن فتعلق على هذه أنه لعل الصواب إسحاق بن بشير الرازي. التعليق الآخر عند قول المؤلف بعده مباشرة فيما نقله عن مطر الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث. ما رأيكم في هذا التفسير عندما فسر أو أثارة من علم بأن قال إسناد الحديث؟ أول شيء إيش معنى أثارة من علم؟ إيش معنى أثارة من علم؟ بقية من علم. أحسن، أحد أشهر الأقوال في تفسير هذه العبارة أثارة من علم مثل أثر، أي بقية من علم، بقية من علم. طيب هذا هو الذي رجح ابن جرير وابن كثير وجماعة من المحققين. طيب ما هو علاقة بقية من علم بإسناد الحديث؟ ثم تذكروا أن القرآن نزل قبل أن يوجد الإسناد، ما كان في إسناد، تذكروا يا أخوان. فكيف يقال بأن معنى هذه الآية إسناد الحديث؟ إيش رأيكم في هذا التفسير؟ يحمل على ماذا يعني؟ لو توجيه ولا ما توجيه؟ نقول خطأ ولا صواب؟ فكروا شوي، هل لهذا النوع من التفسير نظائر في كلام المفسرين في كلام السلف؟ في له نظائر؟ ايش يسمى هذا النوع من التفسير؟ له اسم ترى، التفسير بمثال، وهو الذي يسميه الصوفية بتفسير الإشاري، التفسير الإشاري، وهو باب القياس والاعتبار. الإسناد لا شك أنه بقية من علم، الإسناد بقية أي وراثة من علم، إنما هو علم توارث من علم السلف. فمقصود مطر الوراق أن الإسناد من أثارة العلم، لا يقصد أن هذا هو معنى الآية وأن الله أراد لما أنزل هذه الآية الإسناد الحديث بالذات، لكنه يريد أن يقول الأثارة من العلم والبقية من العلم منها يدخل فيها ويقاس عليها إسناد الحديث ونقل الحديث بالإسناد عن السلف. وبالمناسبة أيضا ذكرني بأمر ممكن تضيفونه للأمور السابقة من مكانة الإسناد، أنه أمانة النقل. من فوائد الإسناد وما يدل على مكانته أنه أمانة النقل، لأنه أسلوب من أساليب العزو. يعني قبل أن توجد كتب كيف أعزو أنا الفائدة إلى صاحبها وأحفظ له حقه في أنه هو الذي أفادني بهذه الفائدة؟ ما في كتاب، أنا سمعت شفويا، وماذا أفعل؟ أقول حدثني فلان، وفلان كيف يعزو الفائدة هذه إلى من سبقه؟ يقول حدثني فلان، وهكذا نشأ الإسناد. فهو أيضا من باب الأمانة في العزو، وبذلك نعرف أنه العزو والأمانة فيه سبق إليه المسلمون سبقا عظيما جدا بالإسناد. يعني تخيل ليس فقط الأحاديث بل كل شيء، حتى الفتاوى الفقهاء والذات ينقلون فتاوى التابعين وأتباع التابعين بالإسناد، والصحابة قبل، حتى اللغة يروونها بالإسناد، حتى أخبار التاريخ والقصص وقصص الثمر يعني اللطائف، بل حتى النكات والطرائف كما نقول دائما كلها تروى بالإسناد. وش الداعي لك إسناد حتى نحتكم إليه دائما لمعرفة الصحيح والضعيف؟ حتى في النكتة يحتاج أن نعرف إسناده صحيح أو ضعيف عن جحا ولا عن أشعب، ولا هي نكتة إنما تساق لطلحك، حتى تبحث عن إسناد لها برونقها. فإذا لما ذكروا الإسناد؟ هو من باب العزو، من باب الأمانة في النقل، أمانة علمية. هم مو بصاحب هذه النكتة، سمع هذه النكتة من فلان وفلان سمعها من فلان وفلان سمعها من فلان إلى أن يذكر صاحبها الذي نسبت إليه قائلها وصاحب الطرف نفسها. فنقصد أن من فوائد الإسناد أنه أمانة النقل وطريقة من طرق العزو التي يترجح المتأخرون بأنهم يعني هم أصحاب الفضل فيها، بيان أمانة العلم وأنه العزو إلى المصدر، أن هذا من أصول التأليف الموثق والصحيح. نقول لا، بل سبق إليه السلف بالإسناد. فهو عزو، وإنما نشأ الإثنان في تلك الفترة من بين أسباب نشوئه هو أنه أمانة النقل. ولذلك كان يعني هذا مستحضر في عقول العلماء، ولذلك كانوا يعني يقول جماعة من أهل العلم، جماعة من السلف، كانوا يقولون من حدثني بحديث كنت له عبد، على نفس العبارة الشهيرة من علمني حرفا كنت له عبدا، قالوا من حدثني بحديث كنت له عبد، أي إنه أفادني فائدة استحق بها مني أن يكون شيخا لي ومعلما لي، وأنا وقد استعبدني بهذا الإحسان، وقد استعبدني بهذا الإحسان. فقال شعبة عبارة أخرى ألطف منها، قال من حدث عني بحديث فأنا له عبد. ليش؟ لأنه أحيا ذكرى هذه الفائدة ربما كانت جانبية، لكن الأهم أنه جعل هذا العلم صدقة جارية، نقل هذا العلم عنه، فأصبح هذا العلم إلى قيام الساعة بنقله عنه صدقة جارية يرجع أجره وثوابه إلى شعبة بعد وفاته، إلى امتداد ما بقيت هذه الفوائد مقولة عن شعبة إلى قيام الساعة إن شاء الله عز وجل ذلك. هذا المبحث الثاني الذي تكلم عنه المؤلف. المبحث الثالث هو الكلام في الرجال، الكلام في الرجال ومشروعية ذلك. بحمد الله تعالى أصبحت قضية الكلام في رواة السنن جرحا وتعديلا من فترة مبكرة، أصبحت أمرا لا يختلف فيه اثنان أنه ليس فقط مشروع ولا مباح، بل هو واجب من الواجبات الكفائية التي إذا فرطت فيها الأمة كلها أثمت، ولا بد من بقاء من يعلم هذا العلم ويميز بين الرواة جرحا وتعديلا، لأنه بذلك يرتضى الدين، فلا حفظ للدين بغير هذا العلم، هذا أمر انتهى الخلاف فيه. إنما نازع فيه قديما بعض الجهلة الذين لا علم لهم بمكانة الإسناد من الدين، وبعض هؤلاء الجهلة هم أنفسهم ممن طعن فيهم وتكلم فيهم، لأنهم كانوا ممن يرون جواز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، أي لصالح النبي كما يدعون عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يعني طبيعي أنهم ما يقبلون علم الجرح والتعديل ويستشمعون الكلام في الرواة، لأنهم سيكونون أول من تصوب إليه السهام فيهم جرحا وبيانا لعدم صدقهم. المقصود أن مشروعية الجرح والتعديل أمر منتهي، إلا أن العلماء من قديم يؤكدون على مشروعيته بذكر توارد كبار الأئمة على الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، مما يدل على اتفاقهم على مشروعية هذا الباب. فنقل هنا أن عبد الله مبارك ترك حديث جماعة وأنتم تلاحظون حقيقة عناية الترمذي بالنقل عن عبد الله مبارك وغيره من العلماء، وهذا ما يبين يعني مكانة هذا الإمام عند أهل العلم، يعني أنه مكان القدوة والائتساء، وأن ما فعله وما قاله يستحق أن يقتدى به فيه. ونقل أيضا عن يزيد بن هارون الواسطي وهو من كبار الخطاب، يعني انتقاء هذه الأسماء يدلك على أن هؤلاء يرى الترمذي أنهم أهل للقدوة والأسوة. عبد الله مبارك، يزيد بن هارون، وكيع، أبو حنيفة الإمام وغيره، كل هؤلاء ممن تكلموا في الرواة. سيأتي يذكر أيضا مؤلف جماعة آخرين من مشهورين جدا بالكلام في الرواة، مثل الثوري وشعبة والقطان وابن مهدي ومالك ابن أنس والشافعي ومن جاء بعدهم كأحمد ويحيى وعلي المديني، وأهل مجرا من أئمة الجرح والنقد، والذين توسعوا جدا في الكلام على الرواة، ومنهم المتوسط ومنهم المقل. المقصود أن هذا يدل على إجماع أئمة المسلمين على مشروعية الجرح والتعديل. هناك عبارات يعني تحتاج إلى تعليق أو ننبه عليها هنا، ولعل يأتي لها موطن آخر الكلام عنها. قضية أن عبد الله مبارك ترك حديث فلان وفلان وفلان، الترك يا إخوة نبهت على هذا في أكثر موطن، يطلق ويراد به احد معنيين. اذا قيل فلان ترك حديث فلان تحتمل احد معنيين، اما انه ترك الاحتجاج بحديثه، واما انه ترك الرواية عنه. وفرق بين الامرين، فرق كبير جدا. ترك الاحتجاج لا يلزم منه ان هذا الراوي شديد الضعف، قد يكون شديد الضعف وقد يكون خفيف الضعف، لكنه ضعيف متردد بين ان يكون شديد الضعف او خفيف الضعف. اذا قلنا بانه ترك الاحتجاج بفلان، لكن اذا قلنا ترك الرواية عنه اي رآه ليس اهلا لان يروى عنه، فهذا يدل على انه شديد الضعف، لان الذي لا يروى عنه هو الذي لا يفيد حديثه في باب المتابعات والشواهد، هذا هو الذي لا يستحق ان يروى عنه. لانه ما فائدة من الرواية عنه؟ لن ينفع في باب المتابعات والشواهد، اذا حديثه ضعيف مطلقا لا يقوي ولا يتقوى، فهذا اولى ان تترك الرواية عنه بالكلية. اما الذي يمكن ان يروى عنه فهو خفيف الضعف، لانه يمكن ان يقوي حديث غيره او يتقوى بحديث غيره، وهذا هو الفرق بين خفيف الضعف وشديد الضعف. فترك الرواية اذا قالوا فلان ترك حديث فلان، او لم اسمع فلان فلان كما يحدث كثيرا في القطان والمهدي، لا تظن انه الترك هنا يعني به الترك الاصطلاحي الذي ذكره متأخرون وهو انه شديد الضعف، لا يلزم ذلك. الاصل في من قيل فيه متروك الحديث انه شديد الضعف، هذا صحيح، لكن اذا قالوا فلان ترك حديث فلان يحتاج حقيقة ان يلجأ الى القرائن، وبالذات الى حال هذا الامام الذي قيل بانه ترك فلان فلان. فاذا كان هذا الامام الذي قيل عنه بانه ترك حديث فلان ممن يروي عن الثقة والضعيف، هذا فيه قرينة وربما كان دليلا قويا على انه انما ترك حديث هذا الرجل لكونه شديد الضعف، لانه يروي عن الثقة وعن غير الثقة، عن الضعيف يعني، حتى عن الضعيف يروي، فما باله ترك حديث هذا الرجل مع انه يروي عن الضعفاء كالثوري مثلا، هذا يدل على انه شديد الضعف عند الثوري، والا لما ترك الرواية عنه. اما اذا كان الذي ترك الرواية عن هذا الرجل ممن لا يروي الا عن ثقة كابن مهدي او القطان، فتركهم الرواية عن رجل هذا قرينا، او يرجع ونقول هذا دليل على انه يختلف في هذا الراوي ويكون خفيف الضعف كما يكون شديد الضعف، لا يلزمه يكون شديد الضعف، لان القطان والمهدي لا يرويان الا عن مقبول الحديث عندهما اصلا، فتركهم الرواية عن رجل قد يكون هذا الرجل ضعيف خفيف الضعف ولذلك ترك الرواية عنه، وقد يكون شديد الضعف ولذلك ترك الرواية عنه. فانظر في حال هذا الإمام، فإن كان ممن لا يروي إلا عن مقبول وترك الرواية عن رجل، قيل بأن ترك الرواية عن رجل يدل على أنه محتمل فيها أن يكون إذا كان لا يروي إلا عن ثقة أن يكون خفيف الضعف وشديد الضعف. أما إذا كان يروي عن الثقة والضعيف خفيف الضعف وترك الرواية عن شخص، فإن هذا يدل على أنه شديد الضعف. ثلاثة يا إخوان. والأسماء التي ذكرها هنا عامتها بالنسبة لابن المبارك عامتها من شديدي الضعف، أو في أقل نستطيع نجزم بأن جميعهم، هناك عبارات لبعض الأئمة تدل على أنهم عند بعض الأئمة من شديدي الضعف، لا يخلو منهم رجل إلا وفي عبارة قوية جدا قد تدل عند أنه عند قائل هذه العبارة شديد الضعف. أورد عبارات عدة وأضاف إليها ابن رجب عبارات أخرى، ويعني يمكن إذا سئلت أجبت عن بعض المسائل في هذا الفصل أيضا. نقف قليلا عند عبارة الترمذي التي نقلها عن أبي حنيفة في جابر الجعفي، لأن المؤلف علق عليها تعليقا لطيفا. قال ما رأيت، قال أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ثم أسند عن وكيع أنه قال لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. أما العبارة الأولى لأبي حنيفة فبالنسبة لجابر الجعفي فلو رجعتم إلى ترجمته لوجدتم خلافا كبيرا جدا في هذا الراوي، فمن العلماء من قبله واحتج بحديثه، ومنهم من حكم بأنه كذاب، ومنهم من أطلق مثل هذه العبارة قوية جدا بأنه من أكذب الناس. ومن تمعن ترجمة جابر الجعفي ونظر في أقوال العلماء وربما تجد بعين واحد أكثر من عبارة، تجد أن من وصفه بالكذب غالبا إنما قصد به الكذب في الرأي البدعة. وأما في الحديث فستجدون عبارات تدل على أنه لم يصل إلى درجة أن يتعمد الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أهل العلم من صرح بأنه وأظنه بالمهدي أنه إذا صرح بالسماع فحديثه مقبول، وكان مشهورا بذلك أنه إذا وقعت مناكير في حديثه فإنما جاءت من قبل من دلسهم وأسقطهم بينه وبين من روى عنه. وبهذا أيضا نفسر وجود بعض المناكير في روايات جابر الجعفي أنها بسبب الضعفاء الذين يسقطهم التدليس ليس طعنا في الراوي، فإذا صرح انتهينا منه. إلا أن الأحوط في حال هذا الرجل أن يقال بأنه خفيف الضعف. الراجح في جابر الجعفي عندي أنه خفيف الضعف. والعجيب أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، مع أنه ما في اتفاق حقيقي، لكن ابن عبد البر يقول في التمهيد يقول أجمعوا على أنه يكتب حديثه، أجمعوا على أنه يكتب حديثه. لعل مقصود ابن عبد البر أن هذا هو واقع عملهم، واقع عمل المحدثين، أنه لا تكاد تجد أحد ممن لم يشترط الصحة. طبعا يشترط الصحة يخرج حديث جابر الجعفي لأنه لا يصحح له، لكن من لم يشترط الصحة أخرج حديث جابر الجعفي في كتبه. فهذا الراوي شوف معنا الراجح في أنه يكتب حديثه وأنه كان ضعف، ماذا تجد في مثل هذه العبارة عن أبي حنيفة ما رأيت أحد أكذب من جابر الجعفي، وتحمل هذه العبارة على أنه قصد في الرأي كما ذكرنا سابقا، وقد صرح بذلك بعض أهل العلم. لكن العبارة الأخرى التي تعارضها تماما عبارة وكيع عندما قال لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. وفي كلا العبارتين يقولون حماد، طبعا الصدي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة فقيه أهل الرأي في الكوفة، فيعلق ابن رجب على هذه العبارة يقول ما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق أي السبيعي والآمش ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ وأين إبراهيم أي النخعي؟ يعني هذا رجع العبارة الثانية ولولا حماد لكان بغير فقه. وأين إبراهيم وغيرهم من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أو لا، لأنه ذكر في بعض النسخ لم تأتي في هذه العبارة وفي بعضها جاءت، لكن على كل حال العبارة صحيحة عن وكيع، يعني اسقطت ولا أبقيت هي ثابتة عن وكيع. فالمقصود أن هذا غلو، ونقول دائما إن من علامات رد عبارة الجرح والتعديل، من قرائن رد عبارة الجرح والتعديل، الغلو في المدح أو الغلو في الذم. فإذا جاء رجل ولو كان من العلماء ولو كان من أمة النقد وغلا في مدح رجل غلوا واضحا بينا، هذا يجعلنا نستبعد العبارة تماما، لأن هذا الغلو يدل على أنها ما خرجت بإنصاف، هذه العبارة ليست في الإنصاف، والعبارة التي ليست في إنصاف لا تستحق أن توضع في ميزان العلم أصلا. لمن يأتي إلى رجل ضعيف ومتهم بالكذب ويقول لولا حديثه لذهب حديثه للكوفة، شخصين من حفاظ الكوفة الكبار، ولم يأتي برجل من فقهاء الكوفة سجمنا بهذا، لكن في من هو مثله أعلم منه الكوفة ويقول لولا فلان ذهب فقهاء الكوفة، أيضا هذا غلو، هذا لا يصح وهذا لا يصح. وهذه لعلها لها سياق معين، يعني هذه العبارة الآن مستدأة لا تطور الوكيع، يعني قال هذه العبارات هكذا، لا بد أن في ظروف معينة أحاطت بهذه الكلمة، لعل هناك من استخف بعلم وكيع استخفافا لا يستحقه بعلم جابر جعفر وحديثه، وجابر مكثر مع كونه ضعيفا إلا أنه مكثر من الرواية جدا، ما مكثر من الرواية، فغضب وكيع لهذا الظلم فقابل الظلم بظلم، ودائما ردة الفعل تؤدي إلى ردة فعل معاكسة، شو عبارة عن الفجائيين معاكسة مساوية لها في القوة وكذا، نفس الشيء هذا موجود حتى في عبارات الجرف والتعديل. كذلك في حماد بن أبي سليمان، لعل رجلا استخف بعلم حماد وأراد أن يسلب عنه صفة الفقه فغضب وكيع لهذا الظلم فقال لولا حماد لما كان في أهل الكوفة فقه أو لذهب فقه أهل الكوفة، فلا يوجد في ظروف معينة حامت حول هذه العبارة جعلت وكيع يقول مثل هذه العبارات، هذا من باب الاعتذار عن وكيع عليه رحمة الله. وهذا هو آخر مباحث هذا الفصل، فقط أريد أن أضيف حقيقة إلى قضية الإسناد، أمرت المفترض أن أذكر من البداية أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، هذا ذكر المؤلف، الإسناد من خصائص هذه الأمة، إيش معنى خصائص هذه الأمة؟ أي ليس هناك أمة على وجه الأرض، ونقصد اليهود والنصارى بالذات لأنهم أهل الكتاب، تروي عن أنبيائها الأخبار والأقوال والسير بالإسناد المتصل كما تفعل هذه الأمة. وتكلم عن هذا ابن حزم بكلام تناقله العلماء عن في كتابه الفصل عن مزية الإسناد في هذه الأمة عن اليهود والنصارى، وواقع علم اليهود والنصارى إلى اليوم ما يدعون أنفسهم ما يدعون في إسناد، هم أنفسهم ما يدعون بأن لديهم إسنادا منهم أو في زمن ما إلى أنبيائهم إلى موسى عليه السلام أو إلى عيسى عليه السلام، بل الأسانيد منقطعة غاية الانقطاع يعني بمئات السنين 300 سنة و 400 سنة انقطاعات بينهم وبين أنبيائهم ما في أسانيد، بخلاف هذه الأمة فإن الأمة الوحيدة التي تروي كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى اليوم كما تعرفون، إلى اليوم الأسانيد متصلة بقراءة القرآن بقراءاته مختلفة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا الإسناد بالنسبة للقرآن إنما هو زينة وإن هم التلقي شفاه عن العلماء تلقي القراءات، هذا ضروري ولا شك لأن القراءة لا تؤخذ إلا بالتلقي قراءة القرآن، وبالنسبة للسنة محفوظة في الكتب والأسانيد هي زينة لهذه السنة المحفوظة في الكتب، بالنسبة للأسانيد المتأخرين الأسانيد المهمة بالفعل التي ينبني عليها القبول والرد هي الأسانيد الموجودة في الكتب ليست الأسانيد التي منا إلى المؤلفين، لكن بقاها بالأسانيد لا شك أنه شيء جميل وحسن، المهم أن هذه البذية تميز بها الإسلام وعلوم الإسلام وليست موجودة في ملة أخرى ولا في دين آخر، ولا شك أن هذا أمر حقيقة تفتخر به هذه الأمة لأنها بالفعل بهذا الأمر تستطيع أن تثبت للعالمين أن ما تقوله عن كتاب ربها وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت لا شك فيه ولا مرية فيه، وبغير ذلك لم يكن عندها الحجة على إثبات هذا الأمر. وطبعا هناك متعلقات كثيرة متعلقة بالأسانيد وقبول الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل ومكانتهم، يعني لو جاء شخص وشك فقال ليش دراهم وخدمهم كان مثل المنصف ونفسه، كل هذا له يعني متعلقات، لكن لعلها إذا جاء يعني وقتها في أثناء الكتاب نتكلم عنه بإذن الله تعالى. هذا آخر ما أحببت ذكره في هذا اللقاء، إلا إذا كان هناك أسئلة سواء مكتوبة وهذا الأفضل أو شفوية، في شيء مكتوب؟ نعم سبع شخصا. سبيل بن حبيب إلى من؟ أي صفحة؟ أخي حمزة ابن حبيب. الظهر تصحيح لما يقول لك الله يزيد أبا حجر فلعله تبيد أبو حجر يطحي في طحية أبو حجر إلى أبو حجر ويتبيد لحبيب. ايه ما هو هذا المقصود تبيد لحبيب وهذا إشكال اللي عندك. طب هذا بقى في خلاف وذكر من المؤلف أنا فيه خلافة يعني فيه توثيقي وإن كان الأكثرون على مسند الضعف والعبارة التي ذكرها التنوذي قال حبيب بن حجر لكن بيّن المؤلف أن حبيب بن حبيب أخو والعبارة التي ذكرها التنوذي قال حبيب بن حجر لكن بيّن المؤلف أن حبيب بن حبيب أخو حبيب حمزة الزيات أخو حمزة الزيات المخلف والمعروف يعني لا يختلف اسم أبيه كما أن حمزة الزيات لا يختلف اسم أبيه. ووجه التصحيف الظاهر أنها تصحفت أبو حجر إلى ابن حجر وهذا تصحيف وارد قد يكون من رواة السنن لا من الترمذي يعني لا يجب أن يكون هذا من الترمذي نفسه وإنما من المحبوبي أو من روى هذا الكتاب عن الترمذي. هذا الراوي في خلاف ذكر هنا أن ابن مبارك ترك حديثه ونقل عن ابن معين أنه قال لا أعرفه في حين أن عثمان بن أبي شيبة روى عنه وقال كان ثقة ولذلك ذكره ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ذكر ابن شاهين هذا الراوي في تاريخ أسماء الثقات ناقلا عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال عنه ثقة وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه. ويعقوب شيبة يقول عنه ليس ممن يعتمد على تثبته وأن أبا زرعة قال الله الحديث. وأيضا مما ورد في هذا الراوي أن الحاكم ذكره في كتاب معرفة علوم الحديث في نوع معرفة الأئمة الثقات المشهورين الذين يتبرك بذكره شرقا وغربا ذكره في هذا النوع الحاكم. وأيضا ضعف الدارقطني في كتابه الأفراد وابن عدي ذكره في الكامل وقال حدث لي أحاديث عن الثقات لا يرويها غيره. فالراجح في هذا الحديث أن في هذا الراوي أنه ضعيف بل هو شديد الضعف هذا هو الراجح في شأنه. هذا بالنسبة لهذا الراوي. طيب فاضل الشيخ حسان. طيب هنا نشوف الأسئلة المكتوبة ثم نكمل الشفوي. يقول هل نقل الإمام الترمذي الجرح والتعديل عن أبي حنيفة يدل على أن أبا حنيفة عند الترمذي ثقة؟ الترمذي هنا في مجال ما نريد أن يدخل هذه القضية لكن الترمذي هنا في مجال ذكر مشروعية الجرح والتعديل فأراد أن يثبت أن كل العلماء على مشروعية الجرح والتعديل ومنهم أبو حنيفة إمام أهل الرأي أيضا كان يرى مشروعية الجرح والتعديل بدليل أنه هو نفسه جرح وعد فقط هو في سياق ذكر مشروعية الجرح والتعديل فهذا يدل على أن أبا حنيفة كان ممن يرى ذلك في الرد على من قد يأتي من الحنفية ويتكلم. وقد أثبت ابن حبان وترى هذه أحد أسباب عناية المحدثين بذكر هذه العبارة عن أبي حنيفة تكلم ابن حبان في أكثر من موطن في كتاب المجروحين أن بعض أهل الرأي من الفقهاء كانوا ينكرون على المحدثين الجرح والتعديل فيرد عليهم المحدثون بأن إمامكم جرح وعد، فكيف تمكننا من حديثنا الجرح والتعديل؟ وذلك العبارات يكاد يكون يتناقلها كل من ألف في الضعفاء، ذكر ابن حبان في مقدمة المجروحين والابن حديث الكامل. غالب العلماء إذا تكلم عن شيء في الجرح والتعديل ينقلونها بالعبارة للرد على من يتكلم عن شيء في الجرح والتعديل من أهل الرأي. نعم. طيب، يقول يذكر البعض، أنا ما أدري شو السؤال لكن نقرأ والله يسر. يقول يذكر من طويل، يذكر البعض أن الإسناد مرحلة زمنية مباركة انتهت وذهبت أيام عزها ولا مكان الإسناد في هذا العصر، وأن العلماء الذين يدعون في عصر الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضربون في الهواء ويخيطون في الماء، فما رأيكم؟ ثم السؤال الثاني يقرأ. الإسناد موجود اليوم ولا يمكن هذا أحد عرف السنة، له وجود اليوم، كون وجوده رمزي صحيح، يعني قيمة رمزية لا يعتمد عليها في الجرح والتعديل أو في القبول أو ما شابه ذلك، هذا صحيح. فإن قصد هذا القائل أن بقاء الأسانيد أمر رمزي ليس له تلك قيمة في بل ليس له قيمة في إثبات السنة أو نفيها أو تصحيحها أو تضعيفها، أسناد المتأخرين هي أسانيد المتأخرين إلى الكتب، أقول نعم، لكن يقول ما في أسانيد أو أن هذه الأسانيد موجودة، لا ليس بصحيح، لا الأسانيد موجودة وكثير منها صحيح، ويظن البعض أن غالبا في الأسانيد مجاهيل، وهذا سمعته من بعض الشرعيين المتخصصين، خلي عوام الناس، لا مو بصحيح، بل كثير من الأسانيد عن علماء مترجمون وثقات، وكانوا بل هناك أسانيد عن أعلم علماء عصره، يعني كثير من الأسانيد تجد من شيخنا وشيخ شيخنا نجدهم من علماء من أعلم علماء عصره، ناس مشهورين معروفين بالثقة والعدالة وبالديانة وبصحة ما تلقوه عن شيوخهم سماعا أو إجازة أو ما شابه ذلك، فالأسانيد باقية ومستمرة وبكثرة جدا والحمد لله تعالى، ويسر انتشارها الإجازة، تجلس عند الشيخ دقائق ويجيزك وتمشي فيحق لك أن تروعه، هذا الذي يعني جعل الإسناد متصل، فوجود الأسانيد لا شك فيه، ومن يقول هذا الكلام يعني يبالغ، ما في داعي حقيقة لمحاربة الأسانيد المتأخرين بصورة التي أسمعها من بين حين وحين. يا أخي إذا كان يعني الذي ينام هو الذي يضيع وقته في طلب الأسانيد، يضيع وقته في طلب الأسانيد، يعني وهذا له وجود مع طلبة العلم، هو في مراحل طلبة العلم الأولى أو الأخيرة، تجد يسافر ويذهب ويتكلف ويضيع الأوقات من أجل يذهب عن فلان ويقول أجزني، هذا غلط يا أخي، لو أن هناك فوائد أخرى، يعني حتى لو تقول أني رحت للسياحة أفضل من تقول ذهبت عشان مجرد أقابل فلان ويقول له أجزني، استفدت والله يا أخي، تروح عن نفسك حتى ترجع للعلم وأنت نشط، أحب إلي من أن تذهب فقط من أجل أن تقول أجزني وترجع، فإذا بك لا روحت عن نفسك وشقت عن نفسك دون فائدة، كيف؟ قد يكون هذا الشيخ من أهل الموت شرط، يعني قد يكون من سبعة أو قد يكون حتى يعني ما في سن صالح، وهذا روحه له وجود أيضا، وقد لا يعني يجد حتى فرصة لاستفادة من سمته، مجرد أن يجلس معه 5 دقائق 10 دقائق ويمشي، بس ايش هو رسول الله يعني اللي تبرك برؤيته بس ونرجع، ما هو بصحيح هذا الشيء، فالمبالغة في هذا الجانب في الطرفين ليس صحيح، اما اذا تيسر لك الاسناد فهذا حسن. وهنا ونبه الى قضية ايضا اخرى حقيقة يا اخوان، بعض الاخوة ايضا ما زال الى اليوم يحرص على السماع الذي لا فائدة فيه الا مجرد السماع، يعني يقول لا نحن ما نريد الاجازة ويشنع على الاجازات، اذا ايش الحل؟ نذهب إلى الشيخ نقرأ على صحيح البخاري. طيب ولا قرأت على صحيح البخاري؟ أنت ما تستطيع تقرأ في بيتك؟ إذا في تعليقات عند الشيخ شرح عند الشيخ فوائد جانبية ممتاز، هذا يخرص على مثل هذا المجلس، لكن مجرد تجلس وتقرأ الصحيح في 5 أيام أو 4 أيام مجرد قراءة سرد كذا إيش فائدتها؟ إذا في تصحيح في الكتاب يخطئ الشيخ ترى، يعني هو تنقع الكتاب زي وزيك، وإذا ضبط هو ضابط مو عن طريق السماع وإنما ضابط مع الكتب الضبط، يرجع إلى الشروح ويرجع إلى كلام الحافظ وإلى الأسانيد والكمال بن ماكورة ويضبط الأسانيد من خلال الكتب، أنت ارجع في بيتك واضبط الأسناد والمتن وانتهي من كلام الشراح ومن الروايات ومن الكلام، وإذا كان هناك في طبعة محقق على نسخ والمحقق خدم الكتاب فأنت شيخك في هذا سواء، فيش الداعي تضيع الأوقات. يعني حقيقة أنا أجد أن هذا أيضا ليس بصحيح. وهذا نص عن التخاوي، ترى التخاوي في فتح المغيب قال عن هذا السماع لهذا النوع، قال ولا مزية لهذا السماع عن الإجازة في شيء، ووصف أصحاب هذا السماع وحص عليه بأنهم يتشبعون بما لم يعطوا. مش الفائدة منه مجاوز يقول الله سمعت صحيح البخاري، والنهاية هو يجزي الذي أجيب، ما يفرق أبدا. فتقول لي طيب السماع الصحيح أفضل من الوجه الصحيح، إذا كان هذا يعني هم الطالب العلم إنه يقول لك والله أني أجلس أسمع صحيح البخاري أفضل بدل ما يضيع وقتي كذا، أقول صحيح لا والله، تشغل مسجل وتسمع شريط صحيح البخاري هذا أحب إلينا ولا شك أنه يضيع وقتك دون أي شيء، لكن إذا أنت تريد تستثمر وقتك بشيء أفضل وأنفك فلا شك تستثمره في أمر أهم من هذا. تعلم يجلس يفتخر إنه أسبوع أو عشر أيام غلبنا الأستاذ أحمد، فكان هذا مجرد الهد مسجد أحمد هذا في فائدة، ممكن أن تقول هذا الأسبوع في بيتك تقرأ مسجد أحمد، ما حصل شيء أبدا. يعني أنا أقول أحد الأخوة سمعت مرة يقول هؤلاء يصنعون تراجل لأنفسهم، هم يريد أن الناس يحدثون عنه بأنه والله سمع صحيح البخاري في ثلاث أيام، هو يفعل هذا الفعل يستحضر ما سيقال عنه في الترجمة بعد وفاته أو شيء. يعني هذا المقصود من هذا التصرف لا شك أن هذا خطأ حقيقة والله خطأ وتضيع الأوقات وجنوف الهمة إذا كان هذا هو الذي يريده من طلب السنة. السنة تريد مننا أكثر من هذه الحقيقة، تريد مننا أكثر من هذا الأمر. يقول هل تعتفان طلاب العلم بالحرص على الإسناد والإجازات العلمية والسفر من أجلها ولو كان السبب إحياء السنة القديمة؟ قلت أنه إذا تيسرت دون عناء ودون تعب أو إذا كانت وسيلة لأمر آخر فيه فائدة فلا بأس بها، لكن يضيع وقتي فقط لأجل الإجازة هذا ليس بصحيح وليس أمرا نافعا مفيدا. قد يكون من باب يعني أنا أذهب مثل ما قال الأخ من أجل أتعرف على الشيخ أثناء تعرفي عليه وجلوسي معه ويعني زيارتي في الله عز وجل وهو أحد العلماء الذين يشار إليه في بلد ما من البلدان، أطلب منه إجازة فيجيزني بذلك هذا لا بأس به. يعني ما ذهب من أجل إجازة وإنما ذهب لأتعرف على هذا العالم الذي هو من علماء تلك البلاد مثلا، هذا لا بأس به، لكن يكون هم الإجازة لا شك أن هذا لا جيد. هذا يسأل عن ما قال لي في مجلة الإسلام اليوم حول الحفظ والفهم وكذا، لكن أرى أن هذا من علاقة الدرس، إذا كان في أسئلة أخرى مقدمة. يقول قولكم في قبول الوارث المبتدع، أن يبتدع هذا سؤالك يا أخ أين المبتدع نصر، هل يصبح بذلك صاحب البدعة المكسرة أو المكسرة؟ طيب لا تكلمنا هذا عنه في الدرس السابق وبينا أن البدع التي يمكن أن يقال عنها بأنها مكسرة قسمان، قسم يكسر صاحبه ولا يقبل منه فيه التأول دعوة التأول، وهي إذا كانت البدعة مصادمة لحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالباطنون مثلا الإسماعيلية هؤلاء كفار وكذا، لأنهم لا شرائع ولا دين ولا رسول ولا شيء، خلاص ما يقال أن هذه بدعة متأولة. أو مثلا ملاحدة الفلاسفة وهم ادعوا الإسلام في الظاهر، هذه يعني بدعة مكفرة. لكن إذا كانت البدعة فيها شيء صاحب البدعة المكثرة عنده شبه يعذر بها، مثل خلق القرآن، عبارات السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر أكثر من أن تحصى، ومع ذلك عذروا أكثر من قال بخلق القرآن لأنه لم تقم عليهم الحجة. البدعة المكثرة التي نشترطها نشترط أن لا يكون الرأي بصبها الأولى التي سواء كان متأولا أو غير متأول، ما خلص هو كافر وما ليس في ملة الإسلام أصلا. أما الثانية فهي التي نشرط أن يكون متأول، يعني ليس كل من قال بخلق القرآن ترد روايته إلا أن يكون معاندا، واضح يا أخي؟ طيب السؤال الثاني يقول إذا كان في السند مبتدع مقبول الرواية ألا يؤثر ذلك في السند بحال؟ لا، فيه تأثير اللي ذكرناه، ننظر في المتن هل فيه نكارة، هل مما يؤيد بدعته أول شيء ثم إذا كان ما يؤيد بدعته نكارة أو لا؟ يعني هذا وجه التأثير. إذا كان فسادي ابن قطان أو المهدي هي في ذلك في النظر في ذلك
إلا أن الأحوط في حال هذا الرجل أن يقال بأنه خفيف الضعف. الراجح في جاب الضعف عندي أنه خفيف الضعف. والعجيب أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، يعني ما في اتفاق حقيقي، لكن ابن عبد البر يقول في التمهيد يقول أجمعوا على أنه يكتب حديثا، أجمعوا على أنه يكتب حديثا. لعل المقصود ابن عبد البر أن هذا هو واقع عمله، واقع عمل المحدثين، أنه لا تجد أحد من لم يشترط الصحة. طبعا يشترط الصحة يخرج حديث جابر الجعفي لأنه لا يصحح له، لكن من لم يشترط الصحة أخرج حديث جابر الجعفي في كتبه. فهذا الراوي شوف معنا الراجح أنه يكتب حديثه وأنه خلف ضعف، ماذا تنجد فيه مثل هذه العبارة عن أبي حنيفة ما رأيت أحدا أكبر من جابر الجعفي، وتحمل هذه العبارة على أنه قصد الرأي كما ذكرنا سابقا وقد صرح بذلك بعض أهل العلم. لكن العبارة الأخرى التي تعارضها تماما عبارة وكيع عندما قال لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. وفي كلا العبارتين يقولون حماد طبعا مقصود به حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة فقيه أهل الرأي في الكوفة. فيعلق ابن رجب على هذه العبارة يقول ما ذكره وكيع غلو غير مقبول، فأين أبو إسحاق أي السبيعي والآمش ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمان، وأين إبراهيم أي النخعي، يعني هذا رجع العبارة الثانية ولولا حماد لكان بغير فقه، وأين إبراهيم وغيرهم من أهل الفقه والعلم، وإسقاط هذا من الكتاب أو لا، لأنه ذكر في بعض النسخ لم تتري هذه العبارة وفي بعضها جاءت. لكن على كل حال العبارة صحيحة عن الوكيع، يعني اسقطت ولا أبقيت هي ثابتة عن الوكيع. فالمقصود أن هذا غلو، ونقول دائما إن من علامات رد عبارة الجرح والتعديل من قرائن رد عبارة الجرح والتعديل الغلو في المدح أو الغلو في الذم. فإذا جاء رجل ولو كان من العلماء ولو كان من أمة النقد وغلا في مدح رجل غلوا واضحا بينا، هذا يجعله يستبعد العبارة تماما، لأن هذا الغلو يدل على أنه ما خرجت بإنصاف، هذه العبارة ليست بإنصاف، والعبارة التي ليست بإنصاف لا تستحق أن توضع في ميزان العلم أصلا. لما يأتي إلى رجل ضعيف ومتهم بالكذب ويقول لولا حديثه لذهب حديثه للكوفة، فين حفاظ الكوفة الكبار؟ ولما يأتي إلى رجل من فقهاء الكوفة سلمنا بهذا، لكن في من هو مثله أعلم منه الكوفة ويقول لولا فلان لذهب فقهاء الكوفة، هذا غلو، هذا لا يصح وهذا لا يصح. وهذه لعلها لها سياق معين، يعني هذه العبارة الآن مجتزأة لا تتطور الوكيع، يعني قال هذه العبارات هكذا لا بد أن فيه ظروف معينة حاطت هذه الكلمة، لعل هناك من استخف بعلم الوكيع استخفافا لا يستحقه بعلم جابر الجعفي وحديثه، وجابر مكثر مع كونه ضعيفا إلا أنه مكثر من الرواية جدا مو مكثر من الرواية، فغضب الوكيع لهذا الظلم فقابل الغلو بغلو، ودائما ردة الفعل تؤدي إلى ردة فعل معاكسة. شو عبارة عند الفدائيين معاكسة مساوية لهم في القوة وكذا، نفس الشيء هذا في وجود حتى في عبارات الجرح والتعديل. كذلك في حماد بن أبي سليمان لعل رجلا استخف بعلم حماد وأراد أن يسلب عنه صفة الفقه فغضب وكيع لهذا الظلم فقال لولا حماد لما كان في أهل الكوفة فقه أو لذهب إخوان الكوفة. فلا بد في ظروف معينة حامت حول هذه العبارة جعلت وكيع يقول مثل هذه العبارات، هذا من باب الاعتذار عن وكيع عليه رحمه الله. وهذا وآخر مباحث هذا الفصل، فقط أريد أن أضيف حقيقة إلى قضية الإسناد، أمر كان مفترض أن أذكر من البداية أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، هذا كان مؤلف الإسناد من خصائص هذه الأمة. إيش معنى خصائص هذه الأمة؟ أي ليس هناك أمة على وجه الأرض، ونقصد اليهود والنصارى بالذات لهم أهل الكتاب،
تروي عن أنبيائها الأخبار والأقوال والسير بالإسناد المتصل كما تفعل هذه الأمة. وتكلم عن هذا ابن حزم بكلام تناقله العلماء عن في كتابه في الصحيح عن مذية الإسناد في هذه الأمة عن يهود النصارى. وواقع علم اليهود والنصارى اليوم ما يدعون أنفسهم ما يدعون في إسناد، هم أنفسهم ما يدعون بل ما يضيهم إسنادا منهم أو في زمن ما إلى أنبيائهم إلى موسى عليه السلام أو إلى عيسى عليه السلام، بل الأسانيد منقطعة غاية الانقطاع يعني بمئات السنين وثلاثمائة سنة وأربعمائة سنة انقطاعات بينهم وبين أنبيائهم ما في أسانيد. بخلاف هذه الأمة فإن الأمة الوحيدة التي تروي كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى اليوم كما تعرفون، إلى اليوم الأسانيد متصلة بقراءة القرآن بقراءاته المختلفة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا الإسناد بالنسبة للقرآن إنما هو زينة والمهم التلقي شفاهة عن العلماء تلقي القراءات، هذا ضروري ولا شك لأن القراءة لا تؤخذ إلا بالتلقي قراءة القرآن. وبالنسبة للسنة محفوظة في الكتب والأسانيد هي زينة لهذه السنة المحفوظة في الكتب بالنسبة للأسانيد المتأخرين. الأسانيد المهمة بالفعل والتي ينبني عليها القبول والرد هي الأسانيد الموجودة في الكتب، ليست الأسانيد التي منا إلى المؤلفين. لكن بقاها بالأسانيد لا شك أنه شيء جميل وحسن. المهم أن هذه الجزية تميزت بها تميز بها الإسلام وعلوم الإسلام وليست موجودة في ملة أخرى ولا في دين آخر، ولا شك أنها أمر حقيقة تفتخر بها هذه الأمة لأنها بالفعل بهذا الأمر تستطيع أن تثبت للعالمين أن ما تقوله عن كتاب ربها وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت لا شك فيه ولا مزية فيه، وبغير ذلك لم يكن عندها الحجة على إثبات هذا الأمر. وطبعا هناك متعلقات كثيرة متعلقة بالأسانيد وقبول الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل ومكانتهم، يعني لو جاء شخص وشكت قال ايش دراهم وخدمهم كان بالفعل منصف، كل هذا له يعني متعلقات لكن لعلها إذا جاء يعني وقتها في أثناء الكتاب نتكلم عنها بإذن الله تعالى. هذا آخر ما أحببت ذكره في هذا اللقاء، إلا إذا كان هناك أسئلة سواء مكتوبة وهذا الأفضل أو شفوية. في شيء مكتوب؟ تفضل شيخ حسن. سليم بن حبيب. إذن أي صفحة كم؟ أي أخ حمزة ابن حبيب. كيف؟ ظهر تشخيص لما يقول وكناه يزيد أبا حجر فلعله يتبيد أبا حجر يتحد تصحب أبا حجر إلى أبا حجر ويتبيد للحبيب. ايه اللي هو هذا المقصود فضيل للحبيب، وهذا الاشكال اللي عندك فماذا رأوا في خلاف وذكر من المؤلف أن زوج خلافه يعني زوجي توثيقي وإن كان الأكثرون على مسند الضعف، والعبارة التي ذكرها الترمذي قال حبيب بن حجر لكن بين المؤلف أن حبيب بن حبيب أخو والعبارة التي ذكرها الترمذي قال صبيد بشجر، لكن بيّن من المؤلف أنه صبيد بحبيب أخو أخو حبيب حمزة الزيات، أخو حمزة الزيات المطرف المعروف، يعني لا يختلف اسم أبي كما حمزة الزيات لا يختلف اسم أبي. ووجه التصحيف الله أنها تصحفت أبي حجر إلى ابن حجر، وهذا تصحيف وارد، قد يكون من رواة السنن لا من الترمذي، يعني لا يجب أن يكون هذا من الترمذي نفسه، وإنما من المحبوبي أو من روى هذا الكتاب عن الترمذي. هذا الراوي في خلاف، ذكر هنا أن ابن مبارك ترك حديثه ونقل عن المعين أنه قال لا أعرفه، في حين أن عثمان بن أبي شيبة روى عنه وقال كان ثقة، ولذلك ذكره ابن شهرين في تاريخ أسماء الثقات، ذكر ابن شهرين هذا الراوي في تاريخ أسماء الثقات ناقلا عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال عنه ثقة، وقد يثق المعين في رواية أخرى عنه. ويعقوب شيبة يقول عنه ليس ممن يعتمد على تثبته، وأن أبا زرعة قال ظاهر الحديث. وأيضا مما ورد في هذا الراوي أن الحاكم ذكره في كتاب معرفة علوم الحديث في نوع معرفة الأئمة الثقات المشهورين الذين يتبرك بذكره شرقا وغربا، ذكره في هذا النوع الحاكم. وأيضا ضعفه الدارقطني في كتابه الأفراد، وابن عدي ذكره في الكامل وقال حدث بأحاديث عن الثقات لا يرويها غيره. فالراجح في هذا الحديث أن في هذا الراوي أنه ضعيف بل هو شديد الضعف، هذا هو الراجح في شأنه. هذا بالنسبة لهذا الراوي. طيب فاضل الشيخ حسان. طيب هنا نشوف الأكل المكتوبة طبعا نقول الشفوي. يقول هل نقل الإمام الترمذي جاف والتعبير عن أبي حنيفة يدل على أن أبا حنيفة عند الترمذي ثقة؟ الترمذي هنا في مجال ما يعني ما نريد أن يدخل في القضية، لكن الترمذي هنا في مجال ذكر مشروعية الجاف والتعبير، مشروعية الجاف والتعبير، فأراد أن يثبت أن كل العلماء على مشروعية الجرح والتعديل، ومنهم أبو حنيفة إمام أهل الرأي أيضا كان يرى مشروعية الجرح والتعديل بدليل أنه هو نفسه جرح وعد، فقط هو في سياق ذكر مشروعية الجرح والتعديل، فهذا يدل على أن أبا حنيفة كان من يرى ذلك في الرد على من قد يأتي من الحنفية ويتكلم. وقد أثبت ابن حبان، وترى هذه أحد أسباب عناية المحدثين بذكر هذه العبارة عن أبي حنيفة، تكلم ابن حبان في أكثر من موطن في كتاب المجروحين أن بعض أهل الرأي من الفقهاء كانوا ينكرون على المحدثين الجرح والتعديل، فيرد عليهم المحدثون بأن إمامكم جرح وعدل، فكيف تنكرون على المحدثين الجرح والتعديل؟ ولذلك العبارات يكاد يكون يتناقلها كل من ألف في الضعفاء، ذكر ابن حبان في مقدمة المجروحين وابن عدي في الكامل، غالب العلماء إذا تكلم عن مشروعية الجرح والتعديل يقولون بالعبارة للرد على من يتكلم عن مشروعية الجرح والتعديل من أهل الرأي. طيب يقول يذكر البعض، أنا ما أدري شو السؤال لكن نقرأ والله يستر. يقول يذكر ما يطول، يذكر البعض من الإسناد مرحلة زمنية مباركة انتهت وذهبت أيام عزها، ولما كان الإسناد في هذا العصر، وأن العلماء الذين يدعون في عصر الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضربون في الهواء ويخيطون في الماء، فما رأيكم؟ ثم السؤال الثاني يقول الإسناد موجود اليوم ولا يمكن هذا أحد عرف السنة، له وجود اليوم، كون وجوده رمزي فهش يعني قيمته رمزية لا يعتمد عليها في الجرح والتعديل أو في القبول أو ما شابه ذلك، هذا صحيح. فإن قصد هذا القائل أن بقاء الأسانيد أمر رمزي ليس له تلك قيمة في، بل ليس له قيمة في إثبات السنة أو نفيها أو تصحيحها أو تضعيفها، أسناد المتأخرين اللي هي أسانيد المتأخرين إلى الكتب، أقول نعم، لكن يقول ما هذه أسانيد أو أن هذه الأسانيد مفضوضة، لا ليس بصحيح، لا الأسانيد موجودة وكثير منها صحيح، وقلنا بعض أن غالبا في الأسانيد مجاهيل، وهذا سمعته من بعض الشرعيين المتخصصين. خلي عوامل الناس، لا مو صحيح، بل كثير من الأسانيد عن علماء مترجمين وثقات، وكانوا بل هناك أسانيد عن أعلم علماء عصره، يعني كثير من الأسانيد تجد من شيخنا وشيخ شيخنا يجدهم من علماء من أعلم علماء عصره، ناس مشهورين معروفين بالثقة والعدالة وبالديانة وبصحيحة ما تلقوه عن شيوخهم سماعا أو إجابة أو ما شابه ذلك. فالأسانيد باقية ومستمرة وبكثرة جدا والحمد لله تعالى، ويسر انتشارها الإجابة، تجلس عند الشيخ دقائق ويجيزك وتمشي، فيحق لك أن تروي عنه. هذا الذي يعني جعل الإسناد متصل، فوجود الكذب لا شك فيه، ومن يقول هذا الكلام يعني يبالغ. ما في داعي حقيقة لمحاربة الأسانيد المتأخرين بالصورة التي أسمعها من بين حين وحين. يا أخي إذا كان يعني الذي ينام هو الذي يضيع وقته في طلب الأسانيد، يضيع وقته في طلب الأسانيد، يعني وهذا له وجود بعض طلبة العلم هو في مراحل طلبة العلم الأولى أو الأخيرة، تجد يسافر ويذهب ويتكلف ويضيع الأوقات من أجل يذهب عن فلان ويقول أجزني. هذا غلط يا أخي، لو أن هناك فوائد أخرى، يعني حتى لو تقول أني رحت للسياحة أفضل من تقول ذهبت عشان مجرد أقابل فلان ويقول أجزني، استفدت والله يا أخي، تروح عن نفسك حتى ترجع للعلم وأنت نشط، أحب لو من أن تذهب فقط من أجل أن تقول أجزني وترجع، فإذا بك لا روحت عن نفسك وشقت عن نفسك دون فائدة. كيف؟ قد يكون هذا الشيخ من ظهر الموت شرطي يعني، قد يكون من الفجعة، أو قد يكون حتى يعني ما في سنة صالح، وهذا له وجود أيضا، وقد لا يعني يجد حتى فرصة لاتباد لسنته، مجرد أن يجلس معه خمس دقائق عشر دقائق ويمشي. بس إيش هو رسول الله يعني من يتبرك برؤيته بس ويرجع؟ لا بصحيح هذا الشيء. فالمبالغة في هذا الجانب في الطرفين ليست صحيحة، أما إذا تيسر لك الإسناد فهذا حسن. وهنا أرد إلى قضية أيضا أخرى حقيقة يا إخوان، بعض الإخوة أيضا ما زال إلى اليوم يحرص على السماع الذي لا فائدة فيه إلا مجرد السماع، يعني يقول لا نحن ما نريد الإجازة ويشنع على الإجازات، إذا إيش الحل؟ نذهب إلى شيخ نقرأ على صحيح البخاري. طيب إذا قرأت على صحيح البخاري أنت ما تستطيع تقرأ في بيتك؟ إذا في تعليقات عند الشيخ شرح عند الشيخ فوائد جانبية ممتاز، هذا يحرص على مثل هذا المجلس، لكن مجرد صنف وتقرأ الصحيح في خمس أيام أو أربع أيام مجرد قراءة صرف كذا مش فائدتها. وإذا فيه تصحيح في الكتاب يخطئ الشيخ ترى، يعني هو ترجع الكتاب زي وزيك، وإذا ضبط وضابط مو عن طريق السماع وإنما ضابط مع الكتب الضبط، يرجع إلى الشروح ويرجع إلى كلام الحافظ وإلى الأسانيد والكمال بن ماكورة ويضبط الأسانيد من خلال الكتب، أنت ارجع ابن كتابك واضبط الأسناد والمتن وأنت من كلام الشراح من الروايات ومن الكذا أنت، وإذا كان هناك في طبعة محققة على نسخ والمحقق خدم الكتاب فأصف هنا أنت شيخ في هذا سواء. فشو الداعي تضيع الأوقات؟ يعني حقيقة أنا أجد أن هذا أيضا ليس بصحيح، وهذا نص عن السخاوي، ترى السخاوي في فتح المغيث قال عن هذا السماع لمن هذا النار، قال ولا مزية لهذا السماع عن الإجابة في شيء، ويصف أصحاب هذا السماع ويصف عليه بأنهم يتشبعون بما لم يعطوا، مش مساعدة وزوج يقول والله سمعت سجاب الخالي والنهاية زوج هو الذي أجيز، ما يفرق أبدا. تقول لي طيب السماع الصحيح أفضل من الوجود؟ صحيح، إذا كان هذا يعني هم الطالب العلم أن يقول لك والله أني أجلس أسمع صحيح البخاري أفضل بدل ما يضيع وقتي كذا، والصحيح لا تشغل مسجل وتسمع شريط صحيح البخاري هذا أحب إليها ولا شك أنه يضيع وقتك دون أي شيء، لكن إذا أنت تريد تستثمر وقتك بشيء أفضل وأهدى فلا شك تستثمره في أمر أهم من هذا. بعضهم يجلس يفتخر إذا أسبوع أو عشر أيام بغلبنا الأستاذ أحمد، فكان ماذا؟ مجرد هلل الهد مسجد أحمد هذا في فائدة، ممكن أن تجي هذا الأسبوع في بيتك تقرأ مسجد أحمد، ما حصل شيء أبدا. يعني أنا أقول أحد من الأخوة سنة مرة أقول هؤلاء يصنعون تراجم لأنفسهم، هو يريد أن الناس يحدثون عنه بأنه والله سمع صحيح البخاري في ثلاث أيام، هو يفعل هذا الفعل يستحجر ما سيقال عنه في الترجمة بعد وفاته، يعني هذا المقصود من هذا التصرف. لا شك ان هذا خطا حقيقه وغير خطا وتضييع الاوقات وجنود جنود، اذا كان هذا هو الذي يريده من طلب السنة. السنة تريد من أكثر من هذه الحقيقة، تريد من أكثر من هذا الأمر. يقول هل تصحيح طلاب العلم بالحرص على الإسناد والإجابات العلمية والسفر من أجلها ولو كان السبب إحياء سنة قديمة؟ قلت أنه إذا تيسرت دون عناء ودون تعب، أو إذا كانت وسيلة لأمر آخر فيه فائدة فلا بأس بها، لكن يضيع وقتي فقط من أجل الإجابة هذا ليس بصحيح وليس أمرا نافعا مفيدا. قد يكون من باب يعني أنا أذهب مثل ما قال الأخ من أجل أتعرف على الشيخ أثناء تعرف عليه وجلوسي معه ويعني زيارة في الله عز وجل وهو أحد العلماء الذين أشار إليه في بلد ما من البلدان، أطلب منه إجازة فيجوزني بذلك، هذا لا بأس به. يعني ما ذهبت لأجل إجازة وإنما ذهبت لأتعرف على هذا العالم الذي من علماء تلك البلاد مثله، هذا لا بأس به، لكن يكون هم الإجازة لا شك أن هذا جيد. فليس عن مقال في مجلة الإسلام اليوم حول الحفظ والفهم وكذا، لكن أراني هذا ما علاقة بالدرس. إذا كان في أسئلة أخرى نقدم. وتطيركم في قبيل الولاية المبتدع، المبتدع هذا سؤالك يا أخ، المبتدع المسلم هل يصبح بذلك صاحب بدعة مكسرة أو مكسرة؟ طيب لا تكلمنا هذا عنه في الدرس السابق، وبينا أن البدع التي يمكن أن يقال عنها بأنها مكسرة قسمان، قسم يكسر صاحبه ولا يقبل منه فيه التأول، دعوة التأول، وهو إذا كانت البدعة مصادمة لحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالباطنون مثلا الإسماعيلية هؤلاء كفار باطنون منه، لأنهم لا شرائع ولا دين ولا رسول ولا شيء، خلاص ما يقال من هذه بدعة متأولة. أو مثلا ملاحدة الفلاسفة وهم يدعوا إسلام في الظاهر، هذه يعني بدعة مكفرة. لكن إذا كانت البدعة فيها شيء صاحب البدعة المكفرة عنده شبه يعذر بها، مثل فقه القرآن، عبارات السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر أكثر من تحصى، ومع ذلك عذروا أكثر من قال بخمس صراحة لأنه لم تقم عليهم الحج. البدعة المكثرة التي نشترطها نشترط أن لا يكون الراوي بصبوها الأولى التي سواء كان متأولا أو غير متأول ما خلص هو كافر، كما ليس في ملة الإسلام أصلا. أما الثانية فهي التي نشترط أن يكون متأول، يعني ليس كل من قال بخمس قرآن كرد روايته إلا أن يكون معاندا، وهذا صحيح. طيب السؤال الثاني يقول إذا كان في السند مبتدع مقبول الرواية ألا يؤثر ذلك في السند بحال؟ لا، في له تأثير اللي ذكرناه، ننظر في المتن هل في نكارة، هل مما يؤيد بدعته أول شيء، ثم إذا كان ما يؤيد بدعته فيه نكارة أو لا، يعني هذا وجه التأثير. إذا كان في السند ابن قطان أو المهدي هل يكفي ذلك في النظر في باقي السند؟ لا ما يكفي، لكنه دلاله، يعني إذا وجدنا ابن قطان يروي عن رجل عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل عن رجل عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة وثائق، صحابي واثنين من الوثائق، هذا الأصل فيه في الحقيقة عدالة الاثنين الذين بين ابن قطان والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابي، وهذا اتبع العلماء الأصل فيه، إلا أن تأتي دليل أو يأتي دليل أو قرينة تدل على أن هذا الراوي مضاعف فنقدم عندها التضعيف وجرح على هذا التعديل الظني. حتى في السماء يعني رواية قطان عن رجل عن رجل هذا يدل على أنه سمع منه عند قطان وكذلك عند المهدي. إذا كان العالم من كبار علماء الجرح والتعديل هل مبالغته في الجرح والتعديل تكون غير مقبولة؟ نعم، الغلو مطلقا مردود، الغلو مطلقا مردود لا يقبل، غلو هو اسم غلو، كيف تكون مقبول؟ يعني لما تقبله أنت رجعت لك تقول ما ليس بغلو، لأن نتكلم عن العبارة التي لا شك أنها غلو، العبارة التي لا شك أنها غلو ترد على قائلها نتأول العبارة نعتذر عن الإمام كما فعلنا مع رفيع، هذا باب آخر، لكن لا نحملها على ظاهرها ونتعامل معها وكأنها دالة على ذلك المعنى الذي يدل عليه ظاهر لفظها، ما تعامل مع عبارة جاب رجل في أكذب الناس على ظهره لأنه أكذب الناس مطلقا. لا، هذا ليس بصحيح. طيب سؤال آخر، هل طلب الإجازة ممن يحملون إجازات القرآن وروايات العدة يعتبر من تضييع الأوقات؟ يقول لا، قراءة القرآن أمر مختلف. قراءة القرآن قلت بالتلقي، بالتلقي يعني الآن ترى كلمة الإجازة في القراءة خطأ عند المحدثين، لأنك يعني لما تقرأ للشيخ أو هو يقرأ وأنت تسمع تتلقى القراءة، هذا ما صار إجازة، هذا صار سماع على طريقة المحدثين، ليس بإجازة. إنما تقصدون بالإجازة القراء شهادة على أنك قرأت، هي ليست إجازة عن صلاح المحدثين، هي شهادة على أنك قرأت على ذلك الشيخ قراءة فلان أو فلان أو قراءة السبع أو العشر أو شابه ذلك، فهي شهادة ليست إجازة من صحة التعليق، يعني وثيقة على أنك قد تلقيت هذه القراءة عن الشيخ. أما مجرد الإجازة ما تحصل وجودك بالإسناد،